الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأنا به من هذه الدورة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا معكم على باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا الباب إخواني في الحقيقة باب مهم جدا، وهو قريب الأهمية من الباب الذي قبله. ما هو الباب الذي قبله؟
الرياء.
وذكرنا بالأمس حقيقة الرياء وما هي أقسام الرياء وما هي مضار الرياء وما هي علاجات الرياء. هذا الباب له ارتباط كبير جدا بباب الرياء، بل في الحقيقة بينهما عموم وخصوص. أنا أسأل سؤال، أيهما أعم، من أراد بعمله الدنيا أم الرياء؟ الأعم، من أراد بعمله الدنيا هذا أعم، يدخل فيه الرياء وغيره. فإرادة العبد بعمله الدنيا هذا أعم من باب الرياء، لأن الرياء يدخل في ضمن أفراده. لهذا يعني إن سألك سائل ما الفرق بين البابين، بين باب الرياء وبين من أراد بعمله الدنيا، أي من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الباب الذي قبله وهو باب الرياء هما في الحقيقة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور، يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور، يجتمعان في أن كلا من الرياء ومن أراد بعمله الدنيا أن كلا منهما عمله هل ابتغى به وجه الله؟ الأول والثاني لم يبتغون به ماذا؟ وجه الله. كل منهما ما أراد وجه الله تعالى بعمله، سواء كان المرائي أو كان من أراد بعمله الدنيا. أيضا يجتمعان في أن كل منهما هو شرك خفي. لماذا هو شرك خفي؟ لأنه يتعلق في أي عضو؟ في القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله. فهذا أمر يجتمعان فيه، كل منهما ما أرادوا به وجه الله الثاني أن كل منه هو شرك خفي، لأن الإرادة والقصد هي من أعمال القلوب. هذا الأمر الذي يجتمعان فيه، لكنهما يفترقان أن الرياء ماذا يراد به؟ الرياء يراد به الجاه والشهرة، السمعة، يقال ما أكرمه، ما أطيبه، ما أحلمه، ما أكثر تقواه. هو يريد ثناء الناس، هو يريد أن يرى الناس، ما أكثر جلده، يفرح بثناء الناس عليه. فهذا أراد الجاه وأراد ماذا؟ الشهرة. أما طلب الدنيا، هذا الذي أراد بعمله الدنيا، فهذا في الحقيقة يراد به الطمع والعرض العاجل. العرض ماذا؟ العاجل أم الآجل؟ العاجل هو هذا اللي تعجل أجره في الدنيا، يريد أجره في الدنيا. فهذا الذي يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل، هل هو أعقل من صاحب الرياء أما صاحب الرياء أعقل منه؟ ها؟ فكروا فكروا فيها. أعقل أعقل، يعني هم كلهم خاسرين. إحنا بالاتفاق أن كلهم هما خاسر وكلهم منهم حامله حابط، لكن أنت انظر من المستفيد؟ من المستفيد؟ أراد بعمله الدنيا، أراد الدنيا، عيد مال. هو أصلا صلى مثلا، حفظ القرآن حتى يتكسب المال، هو حج مرارا، لكن ما حج إلا لطلب المال. هو ما أخذ الشهادة العليا مثلا إلا للمال، كونه أخذ أعالي القراءات وأخذ كذا، هو يريد الدنيا. قضية الأجر الأخروي هذا أمر هو مستغني عنه والعياذ بالله، هو يريد ماذا؟ حظه العاجل من الدنيا. فهذا في الحقيقة هو أعقل منه. أما المرائي ما حصل شيء، هذا المرائي لا حصل شيء في الدنيا، ما ربح إلا أن قضية إيش؟ يعني معنوية، سمعة، رياء، ثناء، محمدة الناس. أما هذاك يريد كاش، يأخذ القضية إيش؟ باليد. فهذا لا شك أنه أعقل من أتى بالرياء، لأن الذي يعمل بالرياء لا يحصل شيء، أما الذي يعمل من أجل الدنيا فهذا طمع في الدنيا ومنفعة الدنيا. ولكن كل منهم إخواني والله ثم والله هو خاسر عند الله، المرائي ومن أراد بعمله الدنيا، كل منهما خاسر والعياذ بالله. إذن هنا أمور يجتمع فيه الرياء ومن أراد بعمله الدنيا، وهناك أمور يفترقان فيه. أيضا ذكر أهل العلم أن من أراد بعمله الدنيا هو ليس على نوع واحد، هو في الحقيقة ليس على نوع واحد، هو على أنواع، هو على أنواع. منهم أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله عز وجل، طبعا ما يعمل هذا العمل يخلص لله عز وجل، لكنه لا يريد أجره من الآخرة، ما يريد أجره الأخروي. ماذا يريد؟ هو يريد ثواب الدنيا العاجل، هو يريد ثواب الدنيا العاجل، ولا يريد ثواب الآخرة. قل دعني الآن من الآخرة، أنا أريد الدنيا، أنا أريد أن أكل، أنا أريد المال، أنا أريد شيء ملموس. فهذا يريد ثواب العاجل ولا يريد الثواب الآجل. يعني مثلا يتعبد الله عز وجل بالصلاة، مخلص الله عز وجل، بس هو يصلي، أداها طواعية وامتثل أمر الله عز وجل بالصلاة، لكنه ماذا يريد من صلاته؟ مثلا هو يريد من صلاته أن دائما بدنه يكون صحيح، بدنه صحيح معافى، أو أنه يصل رحمه دائما، هو إيش قضية صلاة الحرم، يريد منه إيش أن يحصل في الدنيا الذكر الطيب، أو يحصل في الدنيا غيرها من الأمور، أو عمل أعمالا من تجارة أو صدقات وهو يريد بتلك التجارة أن يكون عنده مال فيتصدق فيه، وهو يريد بذلك ليس الثواب الآجل إنما يريد به ثواب الدنيا، لأن الصدق إخواني من أسرارها وبركاتها ماذا؟ أنها ماذا؟ تنمي المال، تنمي المال، فهو يصدق حتى يزيد ماله، لا يتصدق أن يتقي عذاب الله عز وجل، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى درجات. هذه مسألة إخواني حقيقة خطيرة جدا. فهذا النوع يعني عمل العبادة امتثال لأمر الله ومخلص فيها لله، لكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة، يعني ما عمل أنه كونه يهرب من النار أم أنه يطلب الجنان، هذا يصدق عليه قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والقضية فيها تفصيل، الأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا هي في الحقيقة على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا العمل الذي عمله الإنسان واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراد ثواب الدنيا وما أراد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، يعني هو نعم أمرنا الله عز وجل بهذه الأعمال لكن ما ذكر مثلا عملت هذه العبادة لك الثواب الدنيا والعاجل كذا وكذا وكذا. من يأتي مثل ماذا مثل عبادات منهم؟ فهمتم الصورة ولا عيدة؟ لا لا لا، سؤالي أن هناك عبادات رغب الله عز وجل بها لكن غالب الأجر الأخروي، غالب الأجر ماذا أخرى مثل ماذا؟ الصلاة، الصيام مثلا، أجرها عظيم عند الله عز وجل، لكن هناك من العبادات لا ذكر أنه تأخذها حتى في الدنيا، تأخذ ثوابها في الدنيا. فأنا أقصد هذه العبادات التي رغب فيها الشارع لكن لم يذكر فيها ثواب الدنيا مثل الصلاة أو الصيام أو نحو من الأعمال والطاعات، فهذا لا يريد بها إلا الدنيا. فهو بذلك إخواني لو أراد بصلاته أو صيامه الدنيا وما أراد الآخرة لا شك أن هذا من الشرك، لا شك أن هذا ماذا من الشرك وهو مشرك والعياذ بالله. القسم الثاني، هناك أعمال رتب الشارع عليها ثوابا عاجل، ثوابا عاجلا في الدنيا ورغب فيها بذكر الثواب، مثل أي عبادة ما يعرفها؟ ها؟ صلاة الرحم، بر الوالدين، سنتم صلاة الرحم، بر الوالدين، هذه جاءت أحاديث أن من يأتي بهما فضل الأجر العاجل الآجل في الآخرة، هناك أجر ماذا؟ عاجل في الدنيا. يعني في سورة الأرحام قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وليس له في أثره قال فليصل رحمه. يعني هذا من الثواب ماذا العاجل الذي تأخذه أيها الواصل في الدنيا قبل الآخرة، هذا ثواب تأخذه أنت يا من وصلت لحق في الدنيا فكيف بالآخرة. فهنا أخواني هذا النوع فيه تفصيل، في ماذا تفصيل؟ إذا استحضر في عمله الذي يعمله سواء كان صلة رحم أو بر الوالدين حين يعمل هذا العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله عز وجل في هذا العمل الذي يعمله لكنه ما استحضر الثواب الأخروي أبدا، يصل رحمه حتى ايش؟ يبارك له في رزقه. يصل رحمه حتى يبارك له في عمره. يصل رحمه حتى ينال الخير العاجل. ابدا ما استحضر الاجر ماذا؟ الاخروي. هذا داخل في الوعيد وما داخل في الوعيد؟ يدخل وما يدخل؟ هذا لا شك انه ماذا؟ يدخل في الوعيد والعياذ بالله، وهو ايضا من انواع الشرك. هذا الذي استحضر الثواب الدنيوي وما استحضر الثواب الاخروي. طيب، لكن اذا استحضر الثواب الدنيوي والثواب الاخروي معا، فهو استحضر الثواب الذي ناله في الدنيا من بركة الرزق، بركة العمر، استحضره، وفي نفس الوقت استحضر ما عند الله عز وجل من الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى للواصلين، استحضرهما معا. هل يدخل في الوعيد ولا يدخل في الوعيد هذا؟ لا، نعم أحسنتم، هذا لا يدخل في الوعيد. فهذا أمر قد ندب إليه الله سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل هو الذي وعد، ووعد النبي عليه الصلاة والسلام أنك سوف تنال هذه الكرامة العاجلة في الدنيا، وهذه مكرمة من الله عز وجل. فأنت ابتداء أنت تريد الأجر الأخروي، وفي نفس الوقت أردت الأجر الدنيوي. فهنا إخوان إن شاء الله أن هذا الأمر لا بأس به، هذا الأمر ماذا؟ لا بأس به، بدليل أن الشارع قد يرغب في العمل ويذكر الثواب الدنيوي، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا متى يقتل قتيلا؟ ها؟ في الجهاد، أنت أولى بسلبه. فهنا كونه رغب في الأجر الدنيوي، مع أن الأصل أن الجهاد أجره عند الله عز وجل ماذا؟ أعظم من سلب هذا الذي ينال، لكنه استحضر مثلا الثواب الأخروي والثواب الدنيوي، فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به. تصورنا النوع الأول، هذا النوع الأول من أراد بعمله الدنيا. النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل في هذه الآية: من كان يريد ثواب الدنيا. هذه آية عظيمة إخواني، في أي سورة؟ في أي سورة؟ لا، هود، في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثاني أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال، يعمل العمل الصالح لأجل المال، مثلا يدرس، يعلم العلم الشرعي، يؤم المصلين، يؤذن، وغيرها من أنواع الطاعات. هو يريد المال، هو ماذا يريد؟ لولا المال لما درس ولا ما علم ولا ما حفظ القرآن ولا ما أتى، لولا المال. فهو يريد بعمله المال، يعني بمعنى أدق وأوضح، وظيفة، هو يريد وظيفة حصلها عمل. أما قضية أنه يحفظ أو يعلم القرآن ويبتغي الأجر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكل حرف يعلمه له فيه أجر عند الله عز وجل، هذا كله ليس بباله. ماذا يريد هو؟ هو يريد المال، لا يريد الهمة في رفع الدرجات وكونه يتعلم أن يرفع الجهالة عن نفسه، يرفع الجهالة عن غيره. لا تنسون أن طلب العلم هو من أعظم العبادات التي هو أصلا طلب العلم لأجل أن ماذا؟ حتى يتكسب المال. فهذا إخواني في الحقيقة هذا أيضا داخل في ذلك. فالحذاري حذاري، كونك تحفظ قرآن أو تطلب العلم حتى تتخرج ثم تكون إمام ثم يأتي لك المال، احذر، هذا الأمر خطير. نحن الآن ما نحرم مال الأمة أو مال المحفظين، لا لا حلال، لكن لابد ماذا أخواني؟ أصل طلبك للعلم هو لله، أصل نيلك هذا الخير لله. إذا من الله عز وجل عليك بهذه الوظيفة من تحفيظ أو إذان أو إمامة، فليست النية ابتداء أنك تريد بها المال، إنما تريد بها ماذا أخواني؟ أصلا وجه الله عز وجل، وتنوي بها رفع الجهالة عن نفسك. فهذا في الحقيقة إخواني هذا عرضه الغرض من هذا العمل هو المال، ولم يرد العمل الأخروي، فهذا أراد الدنيا والعياذ بالله. النوع الثالث هم أهل الرياء اللي ذكرناهم في الدرس الماضي، هؤلاء الذين أرادوا الشهرة والثناء وغيرها، الثناء الحسن، هؤلاء المراؤون. النوع الرابع الذين يعملون الأعمال الصالحة لكنهم يأتون بناقض من نواقض الإسلام، يعني مثلا يتصدق، ينفق، يكفل أيتام كذا، لكن مع هذا هو أراد الخير، لكن أتى بناقض من نواقض الإسلام، يصلي، يزكي، يقرأ القرآن، يتلوه، لكن والعياذ بالله هو أشرك شركا أكبر. فهذا وإن قال إنه مؤمن فهو ليس بصادق، لأنه لو كان صادقا لوحد الله عز وجل. هذه إخواني بعض الأنواع من أراد بعمله الدنيا. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس. انظر الدعاء، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. هنا ما معنى كلمة تعس؟ أي سقط، والمراد به إخواني الهلاك، أي هلك، هلك والعياذ بالله. قال تعس عبد الدينار، ومعروف ما هو الدينار، فهو بلغ مبلغا عظيما حتى استعبده هذا الدينار في طلبه وإرادته، والدرهم مثل ذلك. أما الخميصة فالخميصة هي ثوب خز أو صوف معلم، وهذا قديما كان من لباس الناس، وله يعني قيمة وقدر. الخميلة هي القطيفة، وقوله تعس وانتكس، دعا العلب قال تعس وانتكس، قالوا انتكس أي عاوده المرض، عاوده المرض. وقيل معنى انتكس أي انقلب على رأسه والعياذ بالله. قال وإن شيك أي أصيب بأي شيء، بشوكة، قال فلن تقش، يعني لا يقدر على انتقاشها، لا يقدر على نزعها، أي أخذها بالمنقاش. هنا إخواني يعني تأملوا قول عليه السلام إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذا وصف والعياذ بالله هذا الخاسر، هذا الذي أراد بعمله الدنيا. إذا أعطيت المال هو معك، إذا ما نال منك أجرا دنيويا سخط والعياذ بالله. قال الله عز وجل ومنهم من يلمزك الصدقة فإن أعطوا أرضوا وإن لم يعطوا ها إذا هم يسخطوا. هذا والعياذ صفات من؟ صفات من؟ صفات المنافقين، هذا هو حالهم. أما المؤمن
والله على خلاف ذلك. إن أعطي شكر. إذا من الله تعالى عليه بالعطية والنعمة ماذا؟ يشكر الله سبحانه وتعالى. وإن لم يعطى ماذا؟ سخط؟ أبدا. صبر ورضي بقضاء الله تبارك وتعالى. أما حال هؤلاء على عكس ذلك، فيصبر المؤمن ولا يسخط، يحبس نفسه عن كل شيء لا يلائمه. لماذا؟ لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا، بخلاف الأول كونه يعمل من أجل الدنيا، أن أعطي أرضي وإن لم يعطى سخط. المؤمن يعمل لله، فإن أعطي شكر وإن لم يعطى صبر واحتسب ولم يسخط. وبعضهم يحب أن يعطى في الدنيا شيئا، فقد كان بعض الصحابة لا يرضى أن يعطى من الدنيا شيئا ولا يطلب شيئا، لأنه يريد الدار الآخرة ويريد أن تحفظ أعماله هناك في الآخرة، وهو لا يريد الثواب الدنيوي. وهذا كما يقال لا يريدون أن يتعجلوا حسناتهم، ماذا؟ لا يتعجلوا حسناتهم في الدنيا، هو يريد الحسنات في الآخرة. فلو أعطي ما أخذها بتشوف ولا استشراف ولا طلب، ولو رزقه الله عز وجل هذا المال يأخذه. وهذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما جاءك من هذا المال من غير مستشرف له قال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وفي جاء في حديث حكيم بن حزام عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه ثم سأل فأعطاه ثم سأل فأعطاه، فقال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا الذي يريد سبحان الله المال مستشرف، يتطلع لأي صغيرة أو كبيرة من المال أو أجر الدنيا يتطلع لهذا، ولهذا سبحان الله لا يرضى بما قسم الله عز وجل. عنده خير ما شاء الله، عنده معاش وعنده أمور أخرى تدخل عليه خير، عنده مثلا شقة وعنده في بيت وعنده أراضي، لكن عينه على فلان. فلان عنده شقق، عنده أراضي، عنده سيارات، عنده معاش، وعنده كذا وكذا، وعنده من الأولاد، وعنده وعنده مصادر كثيرة تدخل عليه المال، فيمد عينه على غيره، والنتيجة أنه يزدري نعمة الله عز وجل ولا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا دائما تجده في سبحان الله من أشقى الناس نفسا، دائما في هم في غم، لازم لا يرضى بما قسم الله عز وجل، بخلاف المؤمن. المؤمن القانع الشاكر والله يرضى بالقليل، يحمد الله عز وجل عليها، لأنه لن يتعلق بالدنيا، هو تعلق بالآخرة، هو ينظر للدنيا نظرة الوداع ونظرة الرحيل لا نظرة البقاء. فعلى ماذا؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه قال ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى، الناس ما عندهم هذا المفهوم، رزق ربك خير وأبقى عندهم لا، أنا أريد الآن. ولهذا انظر القلوب، لماذا مرضت القلوب، ولماذا قست القلوب، ولماذا حلت الضيقة والقسوة على القلوب؟ بسبب هذا الركون إلى الدنيا والعياذ بالله. فالإنسان إخواني المؤمن عنده القضية سيان، يعطى من الدنيا ما لا يعطى من الدنيا، هذا الأمر لا يهمه، لا ينقص ذلك من عمله شيئا، لأنه يحب الله تعالى ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية العطية، انظر كيف كان يعطي النبي عليه الصلاة والسلام العطاء، يعطي عطاء. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بعض الناس أموال كثيرة جدا وهو يبغضهم، يتألف ماذا؟ يتألف قلوبهم والخوف عليهم من النفاق والردة فيعطيهم العطاء. وأحيانا يمنع ناسا هم أحب إليه ويكلهم إلى إيمانهم، لأنه يواثق أن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء عندهم طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم يعطوا هؤلاء لم يتأثروا، لم يتأثروا ولا يخاف عليهم النفاق ولا يخاف عليهم الردة. وهذا في الحقيقة هذه علامة المؤمن الصادق، هو باق على إيمانه ويقينه، أعطي من الدنيا ما أعطي من الدنيا. أما صاحب الدنيا ضعيف الإيمان فإنه إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط والعياذ بالله. وهذا هو الشاهد في الحديث، عندما سماه النبي عليه السلام عبدا قال تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، مع أنه مسلم وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد، لكن كلما يعمل ويريد هذه الأشياء ومال إليها صار عبدا لها. وهذه العبودية عبودية شرك، لكن السؤال هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ لا أصغر، أحسنت، هذا ليس بشرك أكبر إنما هو شرك أصغر لا يخرجه عن الإيمان، لكنه ينقص توحيده، لا ينقص توحيده لكنه ماذا؟ ينقص توحيده وينقص إيمانه. طيب، هذا الحديث ذكر فيه جملة من الصفات، منها قوله عليه السلام ذكر طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا من؟ المجاهد في سبيل الله. أشعث رأسه، هنا أشعث رأسه هذه صفة يعني لمن شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم في الدنيا والادهان وتسريع الشهر، لأنه منشغل في أي طاعة وعبادة، ولا يخفى عليكم الجهاد يحتاج إلى مثل هذا. قال مغبرة قدماه ومغبرة قدماه، فهذا الغبار والتراب لا شك أنه يخالف المترفين والمتنعمين. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني ولو وضعته في الحراسة يحرس ويرابط المسلمين، هو يكون في هذه الوظيفة أتم القيام لا يفرط فيها، لأنه يريد وجه الله عز وجل، لا يستكنف لا يستأنف ولا يتكبر، يحرس المسلمين. وإن كان في الساقة، ما معنى الساقة؟ مقدم الجيش ولا آخر الجيش؟ ها آخر الجيش، يعني هؤلاء يكون في آخر الجيش يسمون ماذا؟ الساقة، لأنه يقلب نفسه في مصالح الجهاد. قال إن استأذن، هذا حاله هذا الرجل الذي هو في الحقيقة معروف ولا غير معروف، إن استأذن يعني للدخول على الأمراء، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لم يؤذن له، ما معروف. إن شفع، أراد يشفع شفاعة أيضا، أراد يطلب واسطة، قال لم يشفع. فهنا هذه الآيات والأحاديث فيها جملة من الصفات للمؤمن. أولا من هذه الصفات أنه موعد نفسه لأي شيء؟ للجهاد في سبيل الله، والجهاد دائما يرغب فيه. الصفة الثانية أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته وإصلاح شعره وتجميله، لأنه مشغول في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصفة الثالثة أنه لا يبالي بهذه الدنيا، كونه لابد يكون في مقدم الجيش ويكون عنده الراية ويكون عنده السمع والطاعة وهو الأمير، لا يبالي، وضع في آخر الجيش، وضع في الحراسة، لا يبالي. لماذا لا يبالي إخواني؟ لماذا لا يبالي؟ لماذا يريد هو أصلا؟ يريد الآخرة، هو ما أراد الدنيا، هو يراد ما عند الله عز وجل، ولهذا ماذا لا يبالي أبدا. الصفة الرابعة أنه غير معروف، يعني بمعنى أنه عبد خفي لا يعرفه الناس، ليس كأصحاب الجاه وأصحاب المال وأصحاب السلطان، هؤلاء معروفون، لكن هذا رجل غير معروف، حتى ولو استأذن يا فلان يدخل عليه لا يؤذن له، ما معروف. طلب شفاعة وواسطة للغير لم يشفع، هل هذا فيه قدح ونقص فيه وعيب فيه هذا أخواني؟ أبدا والله. وبأشعث أغبر ها مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فإذا إخواني لا شك هذه الصفات العظيمة جاءت في هذه الآية وفي هذا الحديث العظيم. نختم هذا الباب في الحقيقة أن في هذه الآية العظيمة فيها جملة من الفوائد المهمة نختم بها. الفائدة الأولى التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن ذلك من أي شيء؟ من الشرك. أحسنت. الثاني مؤخذ من آيتين، طبعا هذا إخواني قضية الشرك هنا، أي شرك، خفي ولا جلي؟ هذا من الشرك الخفي، لأن يدخل في قضية النيات، وهذا الذي عقد من أجله الشيخ هذا الباب. الفائدة الثانية إخواني يؤخذ من آيتين، أن إعطاء الله عز وجل الدنيا لبعض الناس ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنه. هل دليل كون الله أعطى فلان المال والخير والجاه؟ ليس دليل. قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهذا دليل على أن هذا العطاء من غير رضا، وأن منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا أيضا على أي شيء، على عدم رضا الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة الدنيا ليست مقاسا أو مقياسا لرضا الله تعالى وغضبه، سواء كان في الوجود أو في العدم. الفائدة الثالثة أيضا يؤخذ من آيتين الكريمتين، أن العبرة ليست في صورة العمل، إنما العبرة في نية العامل، في نية العامل. فإن كان نية العامل وجه الله سبحانه وتعالى وخالص لوجه الله عز وجل فهذا العمل عمل صالح، وإن كانت نية العامل غير خالص لله عز وجل فهذا عمل ماذا؟ فاسد. وإن كانت صورته في الظاهر ماذا؟ أنها صالحة لكنه في عمل فاسد. فالقضية لا تنظر بالكثرة، قد إنسان يكثر تبرعات والإنفاق وغيرها لكنه ما أراد به وجه الله عز وجل، والعياذ بالله نال الوزلة ولم يرد أجر. وقد على عكس ذلك البعض قد يتصدق بالقليل القليل ويقبل عند الله عز وجل. من يأتي بحديث مثل هذا القليل القليل؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فلهذا يقال العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، ويكون العمل الكثير بدون إخلاص يكون ماذا؟ قليلا عياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل لوجه الله تعالى والعبد الذي يعمل من أجل الدنيا، لأنه ذكر عبدين هنا، ذكر عبدين، واحد يعمل لأجل الدنيا هذا تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، هذا عمل من أجل الدنيا ولم يعمل من أجل الآخرة. الثاني عمل من أجل الآخرة. فهذا لا شك ولا ريب أنه نال الأجر العاجل والآجل عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدا لها، وهذا يقتضي الشرك، لكنه في حق المؤمن يكون، قلنا أي شرك؟ شركا أصغر ينقص التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره.
كم بقي الأذان؟ ها؟ طيب نأخذ الباب اللي بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب إخواني له مناسبة في الباب الذي قبله، يعني لما كانت الطاعة هي في الحقيقة، من أنواع العبادات، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها.
ما جبت كتاب؟ ما في كتب؟ غدا إن شاء الله العلوم نوفر الكتب. الأخوة جزاهم الله خير ذهبوا المكتبة بس الظاهر الكتب نفذت. ها؟ ما فتح؟ قدر الله. فنعتذر إخواني عذرا من عدم توفر الكتب.
فتنبهوا إلى مناسبة الباب الذي قبله. هنا لما كانت الطاعة من أنواع العبادة نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب إلى وجوب اختصاص الخالق جل وعلا بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، يعني في غير معصية. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الباب إخواني باب مهم جدا، ومن فقه هذا الباب علم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته جل وعلا طاعة مطلقة، وأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، وأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما العلماء والأمراء فقد أمر الله تعالى بطاعتهم، لكن ينبغي أن تكون طاعتهم وفق طاعة الله ومن غير معصية، لأن الآية التي جاءت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا أولي الأمر منكم يدخل فيها قسمان، من هم؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء لهم حق، والله عز وجل أمر بطاعتهم، ولكن طاعتهم تكون في طاعة الله عز وجل، وطاعتهم فيها الخير والنماء والعصمة من الشرور، ومعصيتهم فيها الفساد. ولهذا إذا خرج الناس على علمائهم وعلى أمرائهم حل عليهم الفساد. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعة أولي الأمر حتى وإن جاروا يطاعون في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة: قال ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه الطاعة تكون في طاعة الله عز وجل، لكن لو أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. هذا الأمر إخواني أمر مهم جدا. طيب هنا انظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة ترجمان القرآن، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول قال أبو بكر وعمر. هنا إخواني هذا الأثر العظيم فيه رد على كل من تعصب للأشخاص أو الجماعات أو الأحزاب في غير طاعة الله. فالذي يتعصب تعصبا مذهبيا يقدم مذهبه على طاعة الله وطاعة رسوله، هذا ممقوت عند الله محبوب؟ هذا ممقوت. إذا كان أبو بكر، ومن هو أبو بكر بالخير والفضل، لا يقدم قوله على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر ابن عباس أن تنزل عليهم حجارة من السماء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ سنة أبي بكر وأخذ سنة عمر والخلفاء الراشدين، وهم يسيرون على وفق ما أراد الله عز وجل. ولكن هذا يأتي لنا أن الإنسان لا بد له أن يسير على صراط الله تعالى المستقيم، تجريدا لتوحيد الله تعالى وتجريدا لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس اليوم إخواني ظهرت عندنا قديما وحديثا قضية التعصب في القديم، التعصب المذهبي، فتجد أنه يتعصب لبعض العلماء ولو جاء الحديث الصحيح الصريح ويأتي على خلاف مذهبه لا يقبل الحديث، لا يقبل الحديث بزعم أنه مثلا شافعي أو أنه حنفي أو أنه حنبلي أو أنه مالكي أو غير ذلك، ويأتي الحديث على خلاف قول الإمام مالك أو خلاف قول الإمام الشافعي فيرد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيقع والعياذ بالله في الهلاك، يقع والعياذ بالله في الهلاك. ولهذا أورد بعد ذلك قول الإمام أحمد وهو قول عظيم، احفظوا إخواني، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. ما معنى الإسناد؟ إسناد الحديث، أنه حديث صحيح، ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري هو عالم عظيم جليل، لكن لا يقدم قول سفيان على قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم استدل بهذه الآية، قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فكيف بمن قدم إخواني جماعة أو قبيلة أو عرفة أو حزبة على ما أراد الله عز وجل؟ لا شك أنه في الهلاك، الأمر خطير. يعني كانوا في السابق هؤلاء المتعصبة المذاهب أمرهم عجب، الشافعي لا يصلي خلف الحنفي، والحنفي لا يصلي خلف الشافعي، والشافعي لا يزوج الحنفي، والحنفي لا يزوج الشافعي، وكان في بعض المساجد محاريب، هذا محراب للشافعي وهذا محراب للحنفي والحنبلي، وهذا مدعاة للتفرق. فهنا هذا الباب باب لا بد من الحذر والتحذير. اليوم قد يقل باب التعصب، وموجود ما زال التعصب المذهبي الآن موجود، خصوصا يعني عند بعض الناس وبعض الدول ما زال متمسك، وليته يتمسك بعقيدة أبي حنيفة. هو أبو حنيفة رحمه الله هو الذي قال لتلميذه أبي يوسف: يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإنما أنا بشر، أتكلم كلمة اليوم وأرجع أنا غدا. وهو القائل رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لعل الحديث ما بلغ أبو حنيفة رحمه الله، هو قال لكم إذا صح الحديث أبدا لا تأخذوا بقوله، خذوا بحديث النبي عليه السلام. أما الشافعي ما فقط صرح بهذا، فقال: إذا خالف قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فضرب بقولي عرض الحائط. أما الإمام مالك رحمه الله فكان يقول: كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر من؟ النبي عليه السلام. أما الإمام أحمد رحمه الله فهو القائل: لا تقلدني ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد الثوري، ولكن خذ من أين أخذوا. نحن لا نعيب عليك أن تدرس المذهب، لا بس أدرس وتعلم، لكن نعيب عليك ماذا؟ أن تتعصب.
اليوم عندنا صورة عصرية خطيرة من صور التعصب، التعصب الحزبي، وهذا مرض يعانيه المسلمون اليوم. كونك أنت من حزبه ومجماعته، سواء كان حزب يسموه إسلامي ولا غير إسلامي، يعطيك الولاء والبراء والمحبة والخير، لكن إذا خالفته أو خالفت حزبه يتبرأ منك، يعاديك، فعنده عقيدة الولاء والبراء في قضية الحزب. أنت في حزبنا أنت معنا، أنت خارج الحزب أنت مذموم. وهذا أمر إخواني مذموم. ولا تكونوا من المشركين، من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. هذا من مداخل الشيطان التي دخل بها على كثير من الناس، وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة التفرق. قال: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فينبغي الحذر إخواني، لا أن تنتسب لأي حزب ولا جماعة. عندنا قانون نسير عليه، أنك أمرت أن تتدين بالإسلام وتعاليم الإسلام وبكتاب الله عز وجل وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، على هدي من؟ على هدي الصحابة والتابعين، هدي السلف الصالح. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وإن كانوا هم أصحاب محمد، لم يكونوا هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فمن هم؟ فلا بد أن نسير على طريقتهم. قال: ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا جاءك رجل يأتي لك بحزب، يأتي لك بفكرة، يأتي لك بجماعة، يأتي لك بتنظيم وغيرها، ردها ولا تبالي. حذرك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لحذيفة في حديثه الطويل، قال: وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم. قال: هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. هنا الإمام قلنا على قسمين: إمامة العلم وإمامة السلطان. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: انتظم. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة وتموت على ذلك. فاليوم ما أضعفت الأمة هذه إلا هذه الأمور التي فرقتها وشقت عصاها، ولا تنازعوا ماذا؟ فتفشلوا وتذهب ريحه. كل حزب، كل إنسان يقول أنا طريقته الطريقة المثلى، كل يدعي أنه على خير. فينبغي لنا إخواني أن نحذر. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو العلاج؟ عند كثرة الاختلاف وكثرة التفرق وكثرة الأحزاب وكثرة الجماعات وكثرة القيل والقال، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإخواني انظروا إلى قول الإمام، قال: الفتنة الشرك، لعل إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. الحديث رواه الإمام أحمد. وهذا إخواني أيضا أمر عظيم، قضية أن الإنسان يطيع العالم فيما يخالف منهج الله عز وجل، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. فهذا في الحقيقة هو أتى بحكم الجاهلية، قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والموضوع إخواني حقيقة موضوع عظيم وكبير، وأنا أرى أنه يعني نرجع التفصيل فيه في قضية هل كل من خالف وحكم بغير حكم الله عز وجل يكون كافرا أم القضية فيها تفصيل؟ لا شك القضية فيها تفصيل، لأن هذا الباب الدقيق الحساس منه أخذه بعض الضلال والمبتدعة فوقعوا في تكفير المسلمين، ووقعوا في هذا الضلال الذي ضلت به الخوارج وظل به كثير ممن سلك مسلكهم. ولعل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بالتفصيل في هذا الباب لأهميته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا أنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.